الأنبياء وإرسال الأنبياء وإرشادهم الناس بالوعد والوعيد. فقوله ولا حظ له في التمكين إشارة إلى القسم الأول كالقدرة، فإن القدرة ليست لطفا في الفعل بل شرطا في إمكان إيجاد الفعل، في إمكان تحقق الفعل. وقوله ولا يبلغ اللطف الإلجاء، لأنه لو بلغ الإلجاء لكان منافيا للتكليف. لماذا؟ لأن التكليف اختياري، ولا ينبغي أن يصدر التكليف من العبد على حد الإلجاء، فإن الله تعالى يريد التكاليف من العباد على حد الاختيار لا على حد الإلجاء والإجبار. هذا بيان الأمر الأول وهو تعريف اللطف. وأما الأمر الثاني وهو أقسام اللطف، إذا تقرر هذا يعني بيان اللطف، فاعلم أن إن اللطف تارة يكون من فعل الله فيجب عليه، والمراد من كون اللطف فعلا من أفعال الله هو أصل البعثة وأصل بعثة الأنبياء والرسل إلى العباد، وتارة يكون اللطف من فعل المكلف وهو إتيان الواجبات وترك المحرمات، فيجب عليه تعالى إشعار المكلف بذلك الفعل وإيجابه عليه، أي وإيجاب ذلك الفعل أو ذلك اللطف عليه، أي على المكلف، يعني أنه يوجب ذلك اللطف وذلك الفعل على المكلف، يعني يبين له هذه صلاة وهذا صوم وهذا حج وهذا زكاة وهذا حرام. وتارة، هذا قسم الثالث، وتارة يكون اللطف من فعل غيرهما، أي من فعل غير المكلف وغير المولى، والمراد من هذا القسم الثالث هو فعل الأنبياء، عندما الأنبياء يبينون الشرائع ويرشدون الناس إلى الشريعة التي نزلت عليهم، هذا الفعل لطف، ولكن هذا الفعل لا فعل المكلف والعباد ولا فعل الباري تعالى. فيشترط في التكليف العلم بالتكليف وإيجاب الله ذلك الفعل على ذلك الغير يعني المكلف، وإثباته أي إثبات وإثابة ذلك الغير على الفعل. خب لماذا يجب الإثابة؟ هذه الإثابة سنذكرها، احنا مو بحثنا الآن في الثواب. الواجب على الله تعالى يشترط في التكليف العلم بالتكليف، هذا مسلم، لأن العباد إذا لم يصل إليهم التكليف فكيف يكون واجبا عليهم؟ الوصول والعلم هو شرط فعلية التكليف. وإيجاب الله ذلك الفعل على ذلك الغير أي المكلف، وإثابته أي إثابة الغير على الفعل، لأن هذا كله من مصادق اللطف. فإن من اللطف الواجب على الله، والمراد من اللطف الواجب ماذا؟ الفعل الذي يصدر من الله ويقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ذلك الفعل ماذا؟ هو أن يوجب الفعل وهو الصلاة أو الصوم على العبد ويذكر الثواب له، أو أنه يزجر العبد عن المحرم ويذكر العقاب له، حتى المكلف يتقرب إلى الطاعة ويتبعد عن المعصية. هذا كله في الأمر الثاني. وأما الأمر الثالث وهو بيان البرهان، وإنما قلنا بوجوب ذلك كله، أي بوجوب التكليف على العباد وإثابتهم على الفعل، أو بوجوب بيان المحرمات والعقاب على المحرمات كله على الله، لأنه لولا ذلك، يعني لولا هذا اللطف ولولا هذا الفعل من الله، لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح عقلا. بيان ذلك، إن المريد من غيره فعلا من الأفعال، المولى العادي مثلا الذي يريد من عبده أن يشتري اللحم من السوق، هذا المولى العادي نفرضه يعلم هذا المريد ويعلم المريد أن المراد منه لا يفعل الفعل المطلوب إلا مع فعل يفعله المريد مع المراد منه من نوع ملاطفة أو مكاتبة أو إرسال إليه أو السعي إليه وأمثال ذلك من غير مشقة على المريد في ذلك، يعني في هذه الأفعال. يعلم المولى أن العاب هيك بلاش ما يقوم يروح للسوق، هذا يحتاج إلى تشويق، إلى مكاتبة أو إلى إرسال أو إلى سعي أو غير ذلك، وهذه الأعمال ليس فيها مشقة على المولى. خب المولى إذا ترك هذه الأعمال استلزم منه نقض قرضه، هو يريد أن العاد يشتري اللحم من السوق، ولكن من جهة ثانية لا يأتي بأشياء يقرب العبد إلى الشراء. هسه نوعا من الأنواع، احنا كلامنا في المولى العادي. فلو لم يفعل ذلك مع تصميم إرادته، يعني لو لم يفعل المريد ذلك، يعني الملاطفة أو المكاتبة أو الإرسال ونحو ذلك، مع تصميم إرادته، يعني مع عزمه على أن المكلف يأتي بالمأمور به، لعده العقلاء ناقضا لغرضه وذموه على ذلك، يعني على ترك هذه الملاطفة أو المكاتبة أو أمثال ذلك. وكذلك القول، هذا في المولى العادي. كان نأتي إلى المولى الحقيقي وهو الله تعالى. وكذلك القول في حق الباري تعالى مع إرادة إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية، الله قطعا يريد هذا الأمر، ولهذا صرح ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو لم يفعل ما يتوقف عن إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية عليه من تشويق وترقيب ووعد ووعيد لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح تعالى الله عن ذلك. نعم، لكان، لا، لكان الترك، لكان عدم الفعل والترك ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح تعالى الله عن ذلك. هذا تمام الكلام في وجوب اللطف. بقي البحث السادس. نعم، يتوقف تحصيل الغرض، ولكن يتوقف من أي باب؟ مو من باب الضرورة، مو من باب القسم الأول كالقدرة والإرادة، يتوقف من باب القسم الثاني. يعني شنو؟ يعني أن المولى إذا يريد أن هذا الغرض يحصل أو يكثر وجوده، مفروض يشوق العبد، مفروض يكاتبه، يراسله أو يستدعيه. هذه أمور سبب لتقرب العبد إلى الطاعة. ناقضا لغرض، يعني ما هذا الممنع؟ يعني أن غرضه وهو شراء اللحم من السوق مثلا، باب المثال في المولى العادي، لا يتحقق غالبا، لأن المولى يأمر ولكن لا يشوق ولا يلاطف ولا يراسل ولا يكاتب. فإن هذه الأمور لو تركها العباد لا يفعلون هذه الأفعال، فقليل منهم يفعلون. والحال أن المولى غرضه ماذا؟ أن كل العباد يأتون بالطاعات وكل العباد يتركون المعاصي. ولهذا مثلنا في أثناء البحث، قلنا مع وجود هذه الآيات والروايات التي تحث على الصلاة والزكاة والخمس والحج، مع هذا الاهتمام الشديد، مع ذلك الناس ما يعملون. إذا فرضنا أن هذه الآيات والروايات وهذه الوعود والوعيد ما كانت موجودة، كثير من الناس الذي الآن يصلون ويصومون ويزكون، هذولا ما كان يعملون، ويستلزم منه نقض الغرض، لأن غرض المولى من هذه التكاليف أن العباد يأتون بالطاعات ويتركون المعاصي، مو أنه من مليون واحد منهم يصلي فقط. هذا مو غرض المولى، وإلا يستلزم منه لاغو توجه الخطاب إلى عامة المكلفين، ولكن الغرض من هذا الخطاب امتثال واحد أو اثنين أو ثلاث أو خمس مثلا، الغرض امتثال الكل وترك كل المعاصي، وهذا الغرض لا يتحقق إلا بهذه المقدمات. التشويق والملاطفة هو إرسال والرسل والأنبياء، يرسل نبيا مثلهم يجلس معهم يأكل ويشرب ويتكلم ويكون على خلق عظيم حتى يؤثر في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير الجاهلية التي كانت قبل الإسلام، كان يدفنون بناتهم أحياء وغيرهم إلى مكان أوصلهم بحيث أنه كان يطلبون الشهادة والسعادة الأخروية ويحاربون ويقفون أمام الكفر. هذا وين هذول الذي كانوا قبل الإسلام؟ هذا كله كان شنو؟ بلطف من الله. يعني لولا لطف الله ولولا بعث الأنبياء الناس ما كانوا يتغيرون. لو فرضنا أن النبي كان يقول، الله تعالى يقول الصلاة واجبة والزكاة واجبة والجهاد واجب وفلان شيء حرام، وما كان النبي بعد يذكر أي شيء من الأشياء، لا يتلاطف معهم، لا أنه يقول جبرائيل قال كذا، ولا يذكر الوعد ولا الوعيد، ما كان ينتشر الإسلام أصلا، والناس ما كان يتدينون بدين الإسلام. هذا كله يدخل في عنوان اللورد. المبحث السادس في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام. كلامنا يقع في المبحث السادس، وهو آخر مبحث تعرض له العلامة في باب العدل، أنه من الحقائق الموجودة في حياتنا الدنيوية أن كل إنسان مبتلى بآلام وبمآسي، فإن هذه الآلام والمآسي هل لها عوض أو ليس لها عوض؟ وبتعبير آخر، هل يجب على الله تعالى أن يعوضها؟ إما يعوضها في الدنيا أو يعوضها في الآخرة، أو يعوض مقدار منها في الدنيا ومقدار منها في الآخرة، أو يعوض مقدار منها عاجلا في الدنيا ومقدار منها آجلا أيضا في الدنيا. فهل أنه يجب التعويض؟ ليس كلامنا في زمان التعويض وكيفية التعويض أو مكان التعويض، الكلام في أصل التعويض. فهل أن هذه الآلام التي يتحملها الإنسان في حياته الدنيوية يجب على الله تعالى أن يعوضها إما بأجر دنيوي أو أخروي، أو دنيوي وأخروي، آجلا وعاجلا أم لا؟ بلا شك يجب بحكم العدل حسب القاعدة الكلية، العدل حسن والظلم قبيح. من مصاديق الظلم أنه لو تحمل العبد آلاما والله تعالى ما أعطاه عوض تلك الآلام، هذا صار ظلما للعبد وظلما للعباد، وتعالى الله تعالى. إذن كلامنا يقع هنا في عوض الآلام. بلا شك بحكم العقل أن ترك العوض بالنسبة إلى عبد تحمل آلاما وكان السبب لتلك الآلام هو الله تعالى طبعا، بلا شك أنه إذا لم يعطى له العوض كان ظلما، والله تعالى لا يفعل الظلم. إذن يجب عليه أنه لو كان هو السبب لحدوث الآلام للعام أن يعوضه بشيء إما في الدنيا وإما في الآخرة. طبعا العوض لا بد أن يكون مساويا بالنسبة إلى الألم، لأن العوض بدل، والبدل لا بد أن يكون مساويا مع المبدل، إذا كان أقل منه هذا أيضا يعد ظلما. إذا كان أكثر هو تفضل وليس استحقاقا واجب، أما إذا كان أقل بلا شك ظلم، وإذا كان مساوي فهو بمقدار الحق وبمقدار الذي يستحقه العبد. هذا حاصل كلام العلامة. فاضل المقداد هنا شرح مطلبا بالنسبة إلى الألم أكثر مما ذكره العلامة. الألم ينقسم إلى قسمين، تارة قبيح وتارة حسن. الألم القبيح ما كان سببه العبد، يشرب الخمر ويتمرض ويتحدث فيه أمراض المعدة والكلى والكبد وأمثال ذلك. فهذه الآلام هو سببها، هذا ألم قبيح. يترك الصلاة، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يترك الصلاة فيقع في مشاكل. يأكل الحرام فآثار الوضعية اللقمة الحرام تؤثر في حياته وتحدث فيه آلاما. بلا شك هذا قبيح، هذا خارج عن محل كلامنا. كلامنا ليس بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، المقصود مو هذه الآلام. ولعل 70 أو 80% من الآلام التي الآن نحن نتحملها ونراها في حياتنا الدنيوية من هذا القبيل، إما بما كسبت أيدينا أو بما كسبت أيدي أمثالنا، ولكن نحن باعتبار معاشرتنا معهم وصلت آلامهم إلينا. 70% أو 80% آلام البشر هي من هذا القبيل، بما كسبت أيدي الناس. الإنسان إذا التزم حقيقة بالواجبات وترك واقعا المحرمات وألحق بالمحرمات الشبهات وألحق بالشبهات المكروهات وألحق بالواجبات المستحبات، 70 إلى 80% من الآلام الموجودة الآن ترتفع عنه، لأن هذا النظام الموجود في الشريعة، هذا النظام لا يؤمن فقط السعادة الأخروية، هذا النظام يؤمن السعادة الأخروية والسعادة الدنيوية. هذه الشريعة طب، عقل، حكمة، فلسفة، اجتماع، اقتصاد، كل شيء في هذه الشريعة موجود، كل ما يحتاجه الإنسان في الدنيا. إذن لو التزم بإتيان الواجبات وألحق بها المستحبات والتزم بترك المحرمات وألحق بها المشتبهات وألحق بالمشتبهات المكروهات، قطعا 70% أو 80% من آلامه ترتفع، ويبقى 20 أو 30% من الآلام هذه من الله تعالى. خب هذه الآلام التي ليس فيها سوء من العبد وتقصير من العبد، كيف نفسرها بالحسن؟ ذكر المتكلمون وجوها في حسن هذه الآلام. وجه الأول أنه الألم قد يكون حسنا لاستحقاق المتألم، المتألم يستحق هذا الألم ولذلك يكون حسنا بالنسبة إليه. إذا كان مستحقا فواضح. القسم الثاني أنه يكون الألم بالنسبة إلى المتألم مشتملا على نفع زائد، يتألم الآن ولكن سوف يحصل نفعا أكثر من هذا الألم الذي الآن يتحمله، وبيكون حسنا. هذا قسم الثاني. وقسم الثالث يكون الألم حسنا لأنه مشتمل على دفع الضرر الزائد. أنت تتحمل مشقة السفر وألم السفر، لماذا؟ لأنك تطلب من وراء هذا السفر دفع الضرر الزائد عليك، وهذا يكون حسنا. وتارة يكون الألم حسنا لأنه مجرى العادة، العادة هكذا. مثلا باب المثال، الطفل في طفولته يتحمل آلام وأمراض، ولكن هذه الآلام والأمراض هي مجرى الطبيعي لحياة الطفل. لولا هذه الآلام الطفل لا ينمو ولا يكبر، فإن نموه وكبرانه أيضا متوقف على هذه الآلام. مثلا الطفل يريد أنه يخرج في فمه السن، أو الأسنان تريد أن تنبع في فمه، فإن خروج الأسنان مؤلم للطفل كثيرا، ولكن هذا المجرى الطبيعي. طبيعة الإنسان أنه ذات أسنان، والطفل في عمره سنة أو أكثر من سنة تنبت الأسنان في فمه وإن كانت فيها آلام. هذا قسم الرابع. إذن هذا ألم حسن. وقسم خامس إذا كان الألم في مقابل وفي مقام دفع الضرر. مثلا شخص يريد قتلك ولكن أنت في مقام الدفاع تتألم بالدفاع عن نفسك، أو هذا أيضا يكون حسنا. إذن نقول هذه الآلام الخمسة هي مصادق الألم الحسن. في قبال الألم القبيح الذي يكون من سبب سوء أفعال المكلف، نأتي إلى الله تعالى. في الله ماذا نقول؟ ففي الله تعالى نقول الله تعالى إذا ألم عباده مفروض أن هذا الألم الصادر منه يكون على وجه نافع للعباد حتى يكون حسنا، لأنه إذا لم يكن على وجه النفع يكون قبيحا، والقبيح لا يصدر من الله تعالى. خب كيف يكون الألم الصادر من الله على وجه النفع وكيف يكون حسنا؟ مشروط بأمرين. الأول أنه إذا صدر منه ألم بالنسبة إلى عباده يعوضهم بنفع، بحيث ذلك النفع يجبر ذلك الألم. لماذا؟ لأنه لولا تعويضه استلزم منه الظلم بالنسبة إلى العباد. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني الذي يعتبر في الألم الصادر من قبل الله تعالى ماذا؟ هو أن الله تعالى يكون ألمه مشتملا على اللوط، يعني أنه يكون مشتملا على اللوط إما بالنسبة إلى المتألم أو بالنسبة إلى غيره. مثلا يتألم ولكن بهذا الألم يصل إلى مقام من مقامات الصدر، إلى مقام من مقامات اليقين. الله تعالى أحيانا يخبر الإنسان ويبليه بآلام حتى يتقوى على الصلاة أكثر. الله تعالى يقول صوم، الصوم ذات ألم، ولكن هذا الصوم الذي ذات ألم هم فيها عوض وهم فيها لطف، فإن الصوم ينور القلب وينور الروح وله آثار وضعية في روح الإنسان، وهذا كله لطف وأيضا في الجسم. إذن الألم الصادر من الله تعالى كذلك أظهر مصداق، هذا المصداق نشير إليه أحسن من الصوم، وهو مسألة الجهاد والشهادة. هذا الجندي الذي يذهب إلى الجبهة ويدافع عن الإسلام ويستشهد، فإن الشهادة والحرب ألم، الجرح، القاتل، قطع الأيادي، قطع الرجلين أو إعماء العيون وغير ذلك، هذا كل ألم، ولكن ألم في قباله عوض في الجنة، وألم في بجنبه لطف، لطف بالنسبة إلى نفس الشهيد ولطف بالنسبة إلى الآخرين، لأن دم هذا الشهيد يحفظ الدين ويحفظ المؤمنين في بلادهم ويدفع عنهم الظلم. إذن هذا الألم من الله هو الذي أمر بالجهاد، هو الذي أمر بالمقاتلة، هو الذي أمر بالشهادة، ولكن في قباله عوض أخروي، وبجنبه أيضا لطف بالنسبة إلى المتألم أو بالنسبة إلى غير المتألم. إذن هذا الذي واجب على الله تعالى أن يعوض العباد على آلامهم، ولكن فقط الآلام الصادر منه تعالى لا الآلام التي كان سببها العباد أنفسهم. قال السادس في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام الصادرة عنه. لاحظوا عبارة العلامة مو مطلق الآلام، الآلام الصادرة عنه، هاي نكتة هواي ظريفة. هذا المطلب أحيانا يطرح الإنسان على الناس العوام، مثلا على المنبر الناس يتصورون كل ألم الذي تحمله فيها ثواب، كل ألم الذي تحمله فيها عوض. اي بس ولكن مو صحيح هذا، ما يخالف شلون شيخنا، هذا يصير افتراء على الله تعالى. هذا يتمرض يقول عندي ثواب في الجنة، ينكسر رجله يقول عندي ثواب، ما أدري يضعف قلبه يقول عندي ثواب، هذا مو معلوم. هذا حسن ظن بحث آخر. إيه ولكن هذه الآلام أحرزنا أنها من الله تعالى. أما إذا لم نحرز لعل هذه الآلام يتحملها هذا العبد، وكلها نشأت من العبد من أفعاله في سن الشباب، فعل معاصيا وترك واجبات، الآن في سن الشيبوبة مبتلى بأمراض لأجل تلك الأفعال، ولكن 24 ساعة يقول الخطيب الفلاني قال مثلا أنه الآلام الله يعوضها، فأنا إن شاء الله صابر على ذلك وأن الله تعالى يثيبنا على ذلك. نعم الصبر على الآلام بحث آخر، أنه لا يشكو من الله بل يحمد الله تعالى، وإن كانت هذه الآلام أسبابها أفعال العباد، ولكن لو صبر عليها وشكر الله تعالى نعم يثاب على الصبر والشكر، أما هو يثاب على نفس الألم، لأن الألم ليس منهم من الله، الألم من العبد ومن نفس أفعاله. نعم ويرحمكم الله، هذا دليل صدقنا. ومعنى العوار هو النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال، هذا تعريف العوار. وإلا وإن لم يجب العوار لكان الله تعالى ظالما، تعالى الله عن ذلك أي عن الظلم، ويجب زيادة العوض على الألم، وإلا وإن لم يكن أزياد لكان عبثا. أقول الألم الحاصل للحيوان، ليش قال الألم الحاصل للحيوان؟ لأنه نحن ليس كلامنا في غير الحيوان، أولا غير الحيوان حسب الفهم العرفي أو الفهم الموجود في الآيات والروايات، الغير الحيوان ليس ذات حياة وذات روح، الحيوان بجميع أقسامه سواء كان الإنسان أو غير الإنسان، الحيوان هو الذي ذات حياة وذات روح، فالألم واللذة من شؤون الحياة ومن شؤون الروح، كلما كانت الحياة والروح موجودة في مكان الألم واللذة موجودة فيه لأنها من عوارض الروح. الألم الحاصل للحيوان، ولهذا النبات باب المثال الشجر له حياة، ولكن لا يقال أن شجرة يتألم أو يلتذ، فإن هذا الشجر فاقد للروح، فواجد للحياة النباتية أما فاقد للروح الذي يشعر ويدرك. بناء على هذا إيه هو بناء على هذا إيه أقول الألم الحاصل إيه هذا بحث آخر. هسه إحنا كلامنا بناء على شنو؟ على الفهم العرفي والمتعارف أنه الحيوان فقط ذات شعور وذات حياة. أقول الألم الحاصل للحيوان إما أن يعلم فيه أي في هذا الألم وجه من وجوه القبح فذلك يصدر عنا خاصة، هذا قسم الأول، وهي الآلام التي فيها قبح وقطعا صادر منا، لأن الألم القبيح لا يصدر من الله تعالى، إذا يصدر من الله تعالى ألم فهو ألم حسن، أو لا يعلم في الألم ذلك أي وجه من وجوه القبح فيكون الألم حسنا. وقد ذكر لحسن الألم وجوه، الأول كون الألم مستحقا، يعني أحيانا الألم يكون صحيحا لأن المتألم يستحق الألم ولذلك الألم في حقه حسن. هسه سبب الاستحقاق فعله، سبب الاستحقاق وجوده المادي، سبب الاستحقاق أي شيء كان. الثاني كون الألم مشتملا على النفع الزائد العائد إلى المتألم. الثالث كون الألم مشتملا على وجه دفع الضرر الزائد على المتألم. الرابع كون الألم بما جرت به العادة. الخامس كون الألم مشتملا على وجه الدفع، يعني في مقام الدفاع وفي مقام دفع الضرر، وذلك الحسن أي القسم الذي يكون حسنا من الألم، قد يكون صادرا عنه تعالى وقد يكون صادرا عنا، ولكن الذي صادر عنا هذا لا بحث فيه، خارج عن محل كلامنا، كلامنا في الصادر عنه. فأما ما كان صادرا عنه تعالى على وجه النفع فيجب فيها أمران. لماذا قال على وجه النفع؟ لأنه يكون حسنا إذا لم يكن على وجه النفع للعباد فيكون شنو قبيحا. فيجب فيها أمران، أحدهما العوض عن الألم، وإلا لكان الباري تعالى ظالما، تعالى الله عن الظلم. ويجب أن يكون العوض زائدا على الألم إلى حد الرضا عند كل عاقل، لأنه يقبح في الشاهد إيلام شخص لتعويض عوض ألمه من غير زيادة. لماذا؟ لاشتمال هذا التعويض على العبثية. هذا عبث، الله الذي غني عن الكل لماذا يؤلم عباده ويعوضهم بمقدار الآلام؟ هذا أمر عبث. إذا يعوضهم بشيء زائد على الألم، يعني على ما يستحقونه وسط الألم، ذاك فيها لطف وفيها حسن. وثانيهما، أي ثاني الأمرين، اشتمال الألم على اللطف إما للمتألم أو لغير المتألم، لسائر الناس، كالشهادة والجهاد مع الكفار الذي مقاتلون يقاتلون ولكن